لأخوات المؤمنات جزاهم الله خيرا اللاتي يقعن في المقدمة في المدخل يفسحن المجال. صلوا على محمد وآل محمد.
Thank you.
Thank you. ختام هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة منصبا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان نظر الدين لمسألة التقديس، والنقطة الثانية في بيان رؤية الشيعة لنظرية قداسة الصحابة. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان نظر الدين في مسألة التقديس، يثير العلمانيون من المتأخرين مسألة حول مسألة القداسة والتقديس، إشكالا حول مسألة القداسة والتقديس، ويقولون بأن القداسة والتقديس لا وجود لهما في الدين. نحن لماذا نقدس بعض الأمور؟ لماذا نقدس بعض الأشياء؟ مسألة التقديس لا وجود لها في الدين، نحن لا نحتاج إلى تقديس أحد، ولا نحتاج إلى تقديس زمان، ولا نحتاج إلى تقديس مكان. الدين لا قداسة فيه لأحد. هذه المسألة التي يثيرها العلمانيون نحن نقول بأنها على خلاف مرتكزات ومقاصد الدين والشارع المقدس. الدين لا يلغي مسألة القداسة، بل لا توجد أمة على الإطلاق تحيا بدون مقدسات وتعيش بدون مقدسات. هنالك بعض الأمور لا بد من تقديسها ولا بد من احترامها وتقديرها. المقدسات بحسب الرؤية الإسلامية على ثلاثة أنواع. النوع الأول من أنواع المقدسات المقدسات التكوينية. شو يعني المقدسات التكوينية؟ المقدسات التكوينية يعني المقدسات التي خلقها الله وكونها مقدسة. هناك مجموعة من الأمور خلقها الله وكونها على طابع القداسة، فلا تنقطع عنها القداسة بحال من الأحوال. مثل ماذا مثلا؟ مثلا القرآن الكريم. القرآن الكريم عندنا مقدس. القرآن الكريم كتاب مقدس، لكن شلون قداسة القرآن؟ قداسة القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قداسة القرآن لا يجوز إحراقه. قداسة القرآن يجب احترامه. هذه القداسة للقرآن قداسة تكوينية. يعني ماذا قداسة تكوينية؟ يعني خلق الله القرآن وكونه مقدسا. القرآن بحسب الحقيقة كتاب مقدس. كذلك أيضا بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام، المعصومون قداستهم قداسة تكوينية، يعني خلقهم الله مقدسين وكونهم مقدسين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النوع الأول من أنواع القداسة. النوع الثاني من أنواع المقدسات المقدسات الاعتبارية. هنالك في الدين مقدسات، مقدسات اعتبارية. شلون يعني مقدسات اعتبارية؟ يعني هي بحسب الخلقة بحسب التكوين لا قداسة لها، ولكن الشارع المقدس يعتبر لها نوعا من القداسة. شلون؟ مثلا الآن قطعة من الأرض، قطعة من الأرض حالها حال بقية الأراضين لا قداسة لها، لكن يأتي مالكها ويوقف الأرض مسجدا فورا تكتسب القداسة. بعد أن يوقفها مالكها مسجدا فورا تكتسب هذه القطعة من الأرض، تكتسب القداسة. هذه القداسة قداسة اعتبارية، يعني اعتبر الشارع نوعا من القداسة لهذه القطعة من الأرض، وإلا فهي بحسب الخلقة بحسب التكوين لا قداسة لها. غاية الأمر طرأت عليها بعض العناوين فاعتبرها الشارع مقدسة. وهذا ينبه عليه القرآن دائما، أنت تقرأ في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما يسألك إنسان أنت لماذا تقدس التوبة؟ ليش تقدس التوبة؟ لماذا تقدسون أضرحة المعصومين؟ غير هذا شباك من الحديد، غير هذا قطعة من التراب. ولماذا تقدسون التراب؟ لماذا تقدسون الأضرحة؟ لماذا تقدس؟ نقول لهم تقديس هذا النوع من القداسة لمثل هذه الأمور يعبر عنه بالقداسة الاعتبارية. شلون قداسة اعتبارية؟ يعني الشارع اعتبر لها قداسة، الشارع المقدس اعتبر لها قداسة. مثل مقام إبراهيم، أنت أيها المسلم تقرأ القرآن، خب مقام إبراهيم شنو؟ مقام إبراهيم قطعة من التراب، قطعة من التراب، قطعة من الصخر. بعد أن وقف عليه إبراهيم وهدم الأصنام بجانب الكعبة وصار أثر رجل إبراهيم منحوزا في تلك الصخرة، اكتسبت الصخرة نوعا من القداسة واعتبر لها الشارع نوعا من القداسة. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هالنوع من القداسة قداسة اعتبارية، يعني يعتبرها الشارع لبعض الأمور. من هذا القبيل قداسة الفتوى، فتوى الفقيه. الآن يثير الكثيرون ممن يتسمون بوسام الثقافة يقولون لماذا نحن نقدس فتوى الفقيه؟ ليش نقدس فتوى الفقيه؟ فتوى الفقيه فكر بشري قابل للخطأ وقابل للصواب. لا أحد يقول بأن فتوى الفقيه مطابقة للواقع. الفقيه يقول أنا مجتهد، احتمال قد أصبت واحتمال ماذا؟ قد أخطأ. ففتوى الفقيه فكر بشري. لماذا نقدس فتوى الفقيه؟ والحال بأن فتوى الفقيه فكر بشري قابل للخطأ والصواب. في الفتوى الفقيه فكر كفكري أنا، كما أن فكري أنا الإنسان العادي معرض للخطأ ومعرض للصواب، كذلك فتوى الفقيه أيضا. طب لماذا نحن نقدس فتوى الفقيه ونعمل على قولها ونعمل على صدقها؟ من أين اكتسبت القداسة؟ فتوى الفقيه من أين اكتسبت القداسة؟ نحن نقول قداسة فتوى الفقيه قداسة اعتبارية، يعني الشارع اعتبر لفتوى الفقيه نوعا من القداسة، فيجب احترامها وتقديرها وتعظيمها. الإمام الصادق عليه السلام يقول لتلميذه البارع أبان بن تغلب، يقول له يا أبان اجلس في مسجد المدينة
وسط الناس، الإمام يأمره بالفتوى، وسط الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. لما أرض أمره الإمام عليه السلام بالفتوى صارت الفتوى أمرا شرعيا، فاكتسبت القداسة من أمر الإمام عليه السلام. الإمام اعتبر الفتوى طريقا للحكم الشرعي، فصارت الفتوى مقدسة. الإمام العسكري عليه السلام يقول لأحمد بن إسحاق، يقول له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فإنهما الثقتان المأمونان. من أين صار كلام العمري مقدسا؟ لما جعل له الإمام شرعية، صار كلام العمري مقدسا. إذن الفتوى، فتوى الفقيه اكتسبت القداسة من اعتبار الشارع، لذلك نحن نحترم الفتوى ونقدس الفتوى ونعمل على حفظ الفتوى، لأن الفتوى وإن كانت فكرا بشريا، لكن الفرق بين الفكر البشري عندي أنا وبين الفكر البشري عند الفقيه، أن الفكر البشري عند الفقيه جعل له الشارع شرعية فاكتسب قداسة، بينما الفكر الموجود عندي لم يجعل له الشارع شرعية فلم يكتسب قداسة. هذا هو الفرق. هذا هو النوع الثاني من أنواع المقدسات. النوع الثالث من أنواع المقدسات المقدسات الإضافية. شلون يعني المقدسات الإضافية؟ يعني المقدسات التي تحصل لها القداسة بالإضافة إلى شيء آخر، يعني عندما نضيفها إلى شيء آخر فهي تكتسب القداسة من المضاف إليه. مثلا الآن العالم عندنا عنوان مقدس. لماذا العالم عنوان مقدس؟ لماذا العالم من العناوين المقدسة؟ لماذا المنبر الحسيني من العناوين المقدسة؟ من أين جاءت القداسة لهذه القطعة من الخشب؟ من أين جاءت القداسة لهذا الشخص الذي لا يتميز عن غيره إلا بالعلم؟ جاءت القداسة من الإضافة. لما أضفنا هذه القطعة من الخشب إلى الحسين اكتسبت القداسة من المضاف إليه وهو الحسين المعلم عليه السلام. هذا العالم لما أضفناه إلى علم أهل البيت وعلم أهل البيت مقدس اكتسب القداسة من المضاف إليه وهو علم أهل البيت عليه السلام. نحن نقدس العالم لأن العالم يحمل المقدس، نقدس المنبر لأن المنبر مضاف إلى المقدس، نقدس الحسينية لأن الحسينية مضافة إلى المقدس. إذن عند المجموعة من المقدسات قداستها قداسة إضافية، يعني ببركة الإضافة إلى المضاف إليه المقدس صارت مقدسة. إذن الإسلام كما عرضنا يرى بأن مجموعة من الأمور أمور مقدسة. الأمور عينية، أمور زمانية، أمور مكانية. الإسلام لا يلغي نظرة التقديس ولا يلغي مسألة القداسة، بل مسألة القداسة من القضايا الأساسية، مسألة القداسة والتقديس من القضايا الأساسية والمحورية في الدين الإسلامي. بعد بيان هذه النقطة وهي بيان نظر الإسلام إلى التقديس، انجي الى بيان النقطة الثانية، وهي بيان رؤية الشيعة لنظرية قداسة الصحابة. قبل الدخول في هذه النقطة، طيبوا مجالسكم وأفواهكم بذكر محمد وآله الطاهرين. كأن صلواتكم فيها شيء من البرود، وهذا على خلاف العهد المعهود. والبعض الآخر ليس بمقدس، هذه مسألة خلافية بيننا وبين غيرنا. نحن الشيعة نقول بأن نظرية قداسة جميع الصحابة نظرية خاطئة، لا يمكن أن نقول بعدالة وقداسة جميع الصحابة، بل بعض الصحابة مقدسون وبعض الصحابة ليس بمقدس. كلامنا في هذه النقطة ألخصه لكم في محاور ثلاثة. أولا، قبل الدخول في المحاور اختصارا، ما هو المقصود من الصحابي؟ يعني نقطة النزاع بيننا وبين غيرنا، أين الصحابي الذي نحن نقول بعدم قداسة الجميع من أطراله، والصحابي الذي يقول غيرنا بقداسة جميع أطراله، من هو؟ الصحابي هو من يعرفه ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فيقول بأن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وآمن به ومات على دين الإسلام. كل من لقي النبي وآمن به ومات على دين الإسلام فهو صحابي. هذا هو الصحابي الذي هو موضع النزاع ومحور النزاع بيننا وبين غيره. أولا، المحور الأول من المحاور الثلاثة في مناقشة الأدلة التي استدل بها على قداسة جميع الصحابة. المحور الثاني في بيان الأدلة التي نستدل بها نحن الشيعة على عدم قداسة جميع الصحابة. والمحور الثالث في بيان المقصود من الروايات المعبر عنها بروايات الارتداد، ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. خلني إلى المحور الأول، ما هي الأدلة التي استدل بها غيرنا على قداسة جميع الصحابة، وما هي مناقشتنا لها؟ غيرنا استدل بمجموعة أدلة، وعمدة الأدلة وأهم الأدلة وأقوى الأدلة التي استدلوا بها ثلاث آيات من القرآن. أدلة الواهية لا نعرضها أصلا. عمدة الأدلة التي يمكن الاستدلال بها ثلاث آيات من القرآن. الآية الأولى هي قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أجر سجود. هذه الآية تتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله، تتحدث عن النبي ومن معه من الصحابة، فتصفهم بالصفات التي توحي بقداستهم جميعا. نحن نقول هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على قداسة جميع الصحابة. لماذا؟ لأن الآية المباركة قد ذيلت بذيل في آخرها يبين المقصود منها. الآية المباركة في آخرها ماذا تقول؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الذيل جاء لبيان المقصود من الآية بأن الذين سيجزون المغفرة وسيجزون الأجر العظيم ليس هم كل الصحابة، وإنما هم جماعة معينة فقط من الصحابة. من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن القرآن قيد مراده، حدد مراده بأن مرادي ممن ذكرتهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون غيرهم. وهذا ما نقول به نحن الشيعة، وإنما القوم تمسكوا بصدر الآية وتركوا ذيل الآية فاشتبه الأمر عليهم وأشبه الآخرين في ذلك. هذه الآية الأولى وهي واضحة الخدشة. الآية الثانية التي استدلوا بها على قداسة جميع الصحابة هي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الآية صريحة في أن الله قد رضي عن الصحابة حيث بايعوا النبي صلى الله عليه وآله تحت الشجرة. هذه الآية نحن تعرضنا لها في السنة السابقة بنحو من الإشارة، وذكرنا بأنها لا تدل على قداسة جميع الصحابة. لماذا لا تدل؟ أولا لأن الآية تتحدث عن واقع خاص فقط، تتحدث عن ظرف خاص. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الآية تتحدث عن رضا الله عنهم لأنهم بايعوا النبي تحت الشجرة في هذا الظرف فقط. الآية تقول رضي الله عنهم لأنهم بايعوا النبي في ظرف البيعة، أما رضي الله عنهم مطلقا ودائما وأبدا فهذا لا تدل عليه الآية. هذا واحد. ثانيا تأمل انت شوية الآية شو تقول؟ لقد رضي الله عن الصحابة؟ لا، الآية تقول لقد رضي الله عن من؟ عن المؤمنين، يعني عن قسم خاص ممن بايعوا النبي وهم المؤمنون فقط. وهذا ما نقول به نحن الشيعة، فالآية دليل على ما نقول وليست دليلا لما يقوله غيره. الآية الثالثة التي استدلوا بها على قداسة جميع الصحابة هي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد شو تقول انتو الشيعة في الآية؟ آية تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن نقول هذه الآية أيضا لا تدل على قداسة جميع الصحابة. شلون ما تدل على قداسة جميع الصحابة؟ تأملوا أيها الإخوان، نحن نقول هذه الآية تتحدث عن خصوص المحسنين من الصحابة لا عن مطلق الصحابة، عن خصوص المحسنين من الصحابة لا عن مطلق الصحابة. شلون؟ من خلال ذيل الآية. الآية شو تقول؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان يعني عندنا تابع وعندنا ماذا؟ متبوع. إذا كان المتبوع غير محسن هل يمكن أن يتبعه التابع بإحسان؟ كلا. فلا بد أن يكون المتبوع محسنا حتى يتبعه التابع بماذا؟ بإحسان. مما يعني بأن الآية تتحدث عن خصوص المحسنين من الصحابة لا عن مطلق الصحابة، وهذا ما نقول به نحن الشيعة من عدم قداسة جميع الصحابة، بل خصوص المحسنين وخصوص المؤمنين من الصحابة لا مطلق الصحابة. إذن كل الآيات القرآنية، وتأملوا فيها جيدا أيها الإخوة، كل الآيات القرآنية وهي عمدة أدلتنا التي استدلوا بها على قداسة جميع الصحابة لا دلالة لها على ذلك. المحور الثاني، ما هي الأدلة التي نستدل بها نحن على عدم قداسة جميع الصحابة، مضافا إلى الآيات القرآنية اللي بينا شلون دلالتها على مطلوبنا؟ هنالك أحاديث متعددة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تؤكد على ما نختاره نحن الشيعة ويرويها القوم في صحاحهم وفي كتبهم. أنا ما أطيل عليك الكلام، فقط أنقل لك روايتين من البخاري تدلان على ما نقول. الرواية الأولى ما يرويها البخاري عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه. ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنكم تحشرون حفاة عراة، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لا يزالوا أو إنهم لم يزالوا مرتدين من بعدك. هذه رواية. رواية ثانية يرويها البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يرد علي رهط من أصحابي، رهط من أصحابي، يرد علي رهط من أصحابي يوم القيامة فيحلؤون عن الحوض، يمنعون من الحوض ما يشربون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم انقلبوا على أعقابهم القهقر. هذه روايتان صحيحتان في صحيح البخاري تؤكدان على أن جماعة من الصحابة لم يستقيموا على أمر ثبت لهؤلاء. هاتان الروايات الروايتان تؤيد ما نؤمن به نحن الشيعة من عدم قداسة جميع الصحابة. المحور الثالث والأخير هو بيان المقصود من روايات الارتداد. الآن دائما يثير خصوم الشيعة حول الشيعة بأن الشيعة يقولون بكفر جميع الصحابة. الشيعة وإن قالوا لا نحن ما نكفر جميع الصحابة إنما يقولون بذلك تقية، وإلا فهم يعتقدون بكفر جميع الصحابة. شلون نعتقد بكفر جميع الصحابة يعني؟ نعم أنتم ترون في كتبكم بأن الناس قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة، ارتد الناس جميعا بعد رسول الله إلا ثلاثة: أبو ذر والمقداد وسلمان. بعض الروايات إلا أربعة، بعض الروايات إلا خمسة. المهم أن روايات الارتداد موجودة في كتبنا. فعندما يطرح عليك واحد هذا الإشكال قل لك انتم الشيعة ترون روايات الارتداد مما يعني بأنكم تحكمون على جميع الصحابة بالارتداد بعد وفاة النبي إلا هؤلاء الثلاثة، شنو الجواب؟ جواب عن هذا بأن المقصود من الارتداد هو الرجوع. ارتد الناس يعني رجعوا، المقصود من الارتداد الرجعة، المقصود من الردة يعني الرجعة. ونحن نقول لاحظوا أيها الإخوة، ارتد الناس يعني رجعوا، لكن رجعوا عن ماذا؟ هذا لم تذكره الروايات. أنت تدعي بأن الروايات تقول رجعوا عن الدين، نحن نقول لك من أين ذلك؟ الروايات تقول ارتد الناس، أما ارتدوا عن ماذا؟ رجعوا عن ماذا؟ الروايات لم تذكر. نحن نقول رجعوا عن التزامهم بولاية علي بن أبي طالب. مرتدين، مرتدين مو يعني مرتدين عن الدين، لا، ارتدوا عما التزموا به من ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت على ولاية علي بعد وفاة النبي إلا أفراد قلائل: سلمان، المقداد، أبو ذر، عمار، جماعة قليلة هم الذين ثبتوا وأصروا على بيعة علي عليه السلام. إذن الخلاصة، نحن الشيعة نقول بأن الصحابة ليسوا جميعا مقدسين، وقد عرضنا أدلتنا وعرضنا أقوى أدلة القرآن على قداسة جميع الصحابة وبينا وجه الخدشة فيها. نحن الشيعة نظرنا لصحابة النبي كصحابة الأئمة تماما، صحابة النبي كصحابة الأئمة. من ثبت على ولاية النبي وأوامر النبي ولم يرتد عنها ولم يخالفها حكمنا عليه بالوفاء وحكمنا عليه بالعدالة. وأما من خالف أوامر النبي ومن خالف أقوال فإننا لا نحكم عليه بالقداسة، فإننا لا نحكم عليه بالقداسة، كان من صحابة النبي أم كان من صحابة علي أم كان من صحابة الأئمة الطاهرين. من يثبت على ولايتهم ويمشي على منهجهم وخطهم نحكم عليه بالقداسة، أمثال حبيب بن المظاهر الأسدي بطل هذه الليلة. لماذا نحن نقدس حبيب بن المظاهر؟ لماذا نعظم حبيب بن المظاهر؟ لماذا عندنا حبيب عنوان مقدس؟ لماذا؟ لأن حبيب بن المظاهر ثبت على الخط، ثبت على المنهج، ولم يحب عن ولاية. حبيب بن المظاهر بالشهادة، فأقبل باكيا لأمير المؤمنين يقول له: سيدي ومولاي، أنت وعدتني بالشهادة، وعدتني بالفوز بهذه المرتبة العظيمة، وها هي آخر حروبك قد انتهت وأنا لم أشرف بالشهادة. يبكي لأنه حرم من الشهادة. التفت إليه أمير المؤمنين قال: يا حبيب، أنت مذخور ليوم غير هذا اليوم. يا حبيب، سترزق الشهادة بين يدي من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. سترزق الشهادة بين يدي سيد الشهداء الحسين. والحبيب بن المظاهر يترقب الايام ويتحين الفرص، متى ينال الشهاده بين يدي الحسين؟ الى ان الليل من الليالي، يوم من الايام، وهو جالس مع زوجته على المائده ياكلان، التفتت له زوجته قالت: حبيب، لقد رايت رؤيا ليله البارحه. شنو هالرؤيا الذهية؟ بل قلت علي: شنو هالرؤيا التي رأيتي؟ قالت: حبيب، لقد رأيت البارحة جمعا من النساء، وفي مقدمة النساء امرأة. ما أدري تريد أو تطلب الشارع المرأة أو ما تريدها. وفي مقدمة النساء
تدري ليش الزهرة معصبة الراس؟ لأنها تخفي
نحو قط دعاء المريض بحاجة للدعاء بس دقيقة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما
وبموت